أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم 20، وهو الأخير من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
هذه إذا دعوت بالبقاء في أحد فقيده، قل أبقى أطار الله بقاءك على طاعة، أطار الله بقاءك على طاعة، أو ما أشبه ذلك من الكلام. ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد إيمانه، كلما ازدادت أيامه في طاعة الله فإنه خير له. كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبق. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني إذا مسني فاجعل في موتي مصلحة وهي الراحة من كل شر. ومن ذلك الفتن، الفتن والشبهات التي تعتري القلوب، والشهوات التي تعتري الإرادات. وفي الحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في هذا الحديث فوائد، منها ما سبق أنه ينبغي الإنسان الدعاء بهذا الحديث، بهذا الدعاء لسببين: الأول ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان، والثاني التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين أهم شيء على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. ولهذا إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل أصلح الله لك الدين والدنيا، فابدأ بالدين، لأنه إذا صلح الدين صلح بالدين. دليل ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله له جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، تجالبون عليه بالسيوف. ومن ضمن هذا الحديث أن الدين عصمة الإنسان، يمنعه من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، وهو عصمة له في الآخرة، يحصل به أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإسلام أن يسأل الله تعالى إصلاح المعاش، بقول أصلح لي دنياي التي فيها معاش. وكل إنسان يريد أن تصلح الدنيا، لأنها لو فسدت لكان ذلك سببا في فساد دينه، لأن الإنسان إذا اشتغل لتحصيل معاشه فربما يصده عن أشياء كثيرة من الدين. وإن كان تحصيل المعاش من الدين كما جاء في الحديث السائح على الأرملة والمساكين كإيش؟ كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الإنسان ربه أن يصلح آخرته. ومن فوائد أيضا أن الآخرة هي التي إليه المعاد، وفي هذا يتبين خطأ العبارات التي نسمعها كثيرا في الرجل إذا مات يقولون عاد إلى مثواه الأخير، نقول هذا غلط عظيم. ولو أن الإنسان فقد مثواه فكان كافرا، لأن مضمون قوله مثواه الأخير أنه لا بأس، وإنكار الباس كفر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل الله أن يكون طول حياته زيادة له في الخيرات، بقوله اجعل الحياة يعني طولها زيادة ليس كل خير. ومن فوائده أيضا من فوائده أن الإنسان ربما يكون الموت راحة له من شرور وفتن مقبلة، ولهذا يقول اجعل الموت راحة لي من كل شر. فإن قال قائل هل في هذا تمني الموت؟ الجواب لا، لأنه لم يقل عنه، قال اجعل الحياة زيادة، اجعل الموت راحة لي من كل شر. وكذلك الحديث الذي أشرنا إليه، إن أردت لعبادة فتنة فاخذرني إليك غير مفتون، وكذلك أن توفني إذا علمت الوفاة خيرا، كل هذا مقيد. فإن قال قائل يرد على هذا على قولك إنه لا يتمنى الموت إذا مقيدا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا نسيا. نقول إن مريم لم تتمنى الموت سبقا، وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل لها هذه الفتنة، لأن هذا الذي حصل لها أمر عظيم. ولهذا لما جاءت إلى قومها بابنها تحمله قالوا: لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي. إشارة إلى إيش؟ إلى ما هي بغي إن شاء الله العافية. والقصة مكملة في القرآن. وعن أنس رضي الله عنه، ما نجي نكمل، نخلي على ذكر هذا الأذان خمس دقائق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمت، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وهو وإسناده حسن. هذا الحديث يدل على العلم، والمراد بالعلم العلم النافع، ولهذا قال: اللهم انفعني بما علمتني بعده، وارزقني علما ينفع. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مسائل: الأولى انفعني بما علمتني، وذلك أن الإنسان قد يعلم ولا ينفع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينفعه بما علم. أيضا علمني ما ينفعه، وهذا سؤال للاستزادة، الاستزادة من العلم، لكن الذي ينفع. قال: وارزقني علما ينفعه، هذا في المستقبل، ارزقني علما ينفعني، لأن الماضي سبق سؤاله: اللهم انفعني بما علمتني، والحاضر علمني ما ينفعني، والمستقبل ارزقني علما ينفعني. وخلاصة هذا الدعاء أن الإنسان محتاج إلى العلم ومحتاج إلى الانتفاع به، فإن لم يعلم فهو جاهل، وإن لم ينتفع فهو مستكبر. ففيه طويلة الدعاء بهذا. وأما دعاء الترمذي ففيها أيضا زيادة، قال: وزدني علما، يعني علما فوق علم، لأن كل إنسان محتاج إلى زيادة العلم وفوق كل ذي علم عليه. فإن قال قائل: هل يوصف الرسول بجهل؟ نقول: قال الله تعالى: وهو أعلم به ووجدك ضالا فهدى، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وهذا من أعظم فضل الله عليه، أنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس عنده شيء من علم الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، لكن علمه الله هذا الأمر العظيم الذي علم في الأمم إلى يوم القيامة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كان يعني وإنهم كانوا من قبله ففي ضلال مبين. الحمد لله على كل حال، وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها إذا وجد ما يسره، وإذا وجد ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وما يوجد الآن من عبارة بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على المكون سواه، هذه عبارة مبتدعة، وخير منها ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار، حال في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا والآخرة، حالهم في الدنيا الضلال والغي والفساد والعياذ بالله، حالهم في الآخرة النار والعذاب. فأنت تستعين بالله من حال أهل النار في الدنيا والآخرة، لأن أهل النار سبب ضلالهم إما الجهل وإما الاستكبار، إما الجهل ويقول مع الناس إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثار مهتدون أو مقتدون، وإما الاستكبار. فلهذا أتى بعد سؤال العلم بقوله وأعوذ بالله من حال أهل النار. ثم قال مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. عائشة أحب نسائه إليه اللاتي مات عنهن، ولله سئل من أحب الناس إليه، قال قيل من، قيل من الرجال، قال أبوه. فعائشة أحب نسائه اللاتي شاركناها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما خديجة فلم يشاركها أحد من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا ندري أيهما أحب، عائشة أو خديجة، لكن بقية النساء لا شك أن عائشة أحب نسائه إليه. علم هذا الدعاء، يعني إنما قدمت هذه المقدمة هي تبين لكم أهمية هذا الدعاء. فعلم هذا الدعاء وعلم أباها دعاء آخر الربي بصالح، وهو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال علم هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله أي مقدمه وآجله مؤخره، ما علمت منه وما لم أعلم، لأن الخير قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. وهذا مجمل لكنه عند الله معلوم، أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. وهل تعلم هي كل ما فعله الرسول من خير؟ لا، ولكن الله يعلم، وكذلك وقد الشر. نعم، وأعوذ بك من شر ما عاد منه، يعني أنقطع الجملة صحيح، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، مقابل قوله اللهم إني أسألك من الخير كله. وكذلك قوله اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيضا أعلمها أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها، كل ما قرب من قول أو عمل. واعلم أن العمل إذا أطلق دخل فيه القول، وإذا قلنا بالقول صار المراد به الفعل. الله أكبر. والصلاة القائمة على يمزح. وهي كذب. يعني يقول إن إمامنا مثلا قرأ الآية على صفة كذا وكذا. إذا كان من قال ذلك يؤثر
يعني هو
قال
هذا
الشيء يعني حسن فعلا ما كذب فعلا يعني إمام كذا قلت لكم قال الله
يعني هو يعني
أكثر أنه هؤلاء كلهم على الله فقال يقول الصلاة الأدوان هنا أو يحكي القصة. والله أنا أرى أن هذا حرام إنكار من القصة مثال القصة. يعني كل شيء يوجب يقل احترام القرآن في نفوس الناس هو حرام حتى لو خطأ حتى لو كان خطأ. نعم 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 لكن كم الحديث نعم هذا هو لأن هذا قضية عين أراد أن أم سلمة رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق أراد أن لا تتعلق بالمخلوق ثم بين أن هذا قد قضي ولهذا وجهها إلى دعاء أفضل نعم نعم يعني هو لا كلمة إقامة الله مطلق ماني عام وفرق بين المطلق والعام لو قال أبقاك الله ما تدهر كان هذا قد يكون إحجام الدعاء ومع ذلك حتى لا يقول أبقاك الله إلا مخير يقول أبقاك الله على طاعته لأنه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شرا للإنسان نعم إيش أنا أريد أن أقول جانبك نحو أنت ما أشتغل؟ قال ما كلما قرب منها فهو أفضل كلما قرب فهو أفضل وإذا بعدت فجأة فاحشة فإنها لا تجوز نعم عند الوقت نكمل يرجع لكم فرصة إن شاء الله سؤال ياخذ في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله حيث علم عائشة هذا الدعاء الجامع النافع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أهله ما ينفعه في دينهم ودنياهم، أولا ليكون على بصيرة في دينه، وثانيا ليجري أجره عليه بعد موته، وثالثا من أحق الناس بمنفعته؟ أقاربه. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى، أن يدعو الله بهذا الدعاء للسببين السابقين: أولا ما فيه من المصلحة العظيمة والمنفعة العظيمة، وثانيا إيش؟ التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ليس من فعل الرسول لكنه من قوله. ومن فائد هذا الحديث أنك تقول: أسألك من الخير كله عاجله وآجله. فهل يجوز أن تقول أسألك الخير كله، أو تقول من الخير؟ لأن من هنا في التبعيد، والخير كله لا يكون للاجتهاد، الخير كله إنما هو بيد الله عز وجل. فلا يمكن أن يحصل الإنسان كل خير، بل يحصل له من الخير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي البسط في الدعاء، لأن قول الداعي من الخير كله يغني عن قوله عاجله وآجله. لكن البسط في الدعاء من الأمور التي جاءت في الشريعة ما لم يخرج عن حده إلى الإفراط. ولهذا لو دعا دعاء مفصلا خرج عن حده صار ذلك مكروها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يسأل، أنه لا بأس أن يسأل الإنسان ربه سؤالا مجملا لقوله: ما علمت منه وما لم أعلم. وقد يريد الإنسان خيرا معينا يسأل الله إياه، وهذا أيضا جائز. وقد يريد الإنسان شيئا نافعا لكن يتردد في منفعته هل يكون خيرا له أم لا، فهذا يؤمر بماذا؟ بصلاة الاستخارة. ومن فوائد الحديث الاستعاذة بالله تعالى من الشر كله عاجل وآجل. وهنا نقول من الشر ليس للتبعيض، ولكنها للتعزية، أي تعزية الآن. ولهذا نقول إن الإنسان يستعيذ من الشر كله، قليله وكثيره. فخرق بينها وبين السؤال: أسألك من الخير، قلنا من هذه السبعين. أسألك من أعوذ بك من الشر، قلنا هذه للتعزية، أي تعزية الفعل. ويقال تعزية وهذه ما سبق: اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ ما عاد منه عبدك ونبيك. أيضا في هذا الدعاء المجمل، ولكن يقيد بمن يعرف من الصلاح. لو قلت اللهم ان يسالك من خير ما سالك فلان، وانتعرف ان الرجل هذا يسال الله الصلاح، فالظاهر انه لا باس به. لكن نقول خير، نقول ان خيرا من ذلك ان تقول ايش؟ ما سال نبي. ومن فوائد الحديث اثبات النبوه والعباده للرسول عليه الصلاه والسلام، ففي إثبات نبوته رد على من كذبه، وفي إثبات عبوديته رد على من غلق صلوات الله وسلامه عليه. ويقال أيضا في أعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك عبدك ونبيك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الجنة وكل ما يقرب إليه من قول وعمل، من قول يشمل قول الإنسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. فما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ قول القلب هو إيمان واعتراف بالشيء، وعمله هو حركة محبة، يعني أن يحب الشيء، بغضا يبغض الشيء، رجاء يرجو الشيء، خوفا يخاف الشيء، خشية وما أشبه ذلك. المهم أن عمل القلب حركة القلب، أما قوله فهو إقراره وإيمانه، أما عمل الجوارح فهو وقول اللسان واضح أيضا. ومن فوائد هذا الحديث الإسلام لأهل النار وما قرب إليها من قول وعمل، لأن النار عاد الله وإياكم منها لها أقوال تقترب إليها وأعمال تقترب إليها. أما بقية الحديث قال وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، هذه كلمة جاهلة، أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، والله تعالى يقضي على العبد بما يضره وبما ينفعه، بما يلائمه وبما لا يلائمه، فأنت سأل الله أن يجعل كل قضاءه خيرا لك. أما قضاء ما يضر وما ينفع فظاهر من الخير، لكن ما يضر وما يسوء كيف يكون خيرا؟ نعم، إذا أصابك الله بضرر وصبرت واحتسبت الأجر من الله، ماذا يكون هذا الضرر؟ يكون خيرا، لأن ثواب الآخرة خير من الدنيا. كذلك أيضا إذا جاء الأمر على خلاف ما تريد فهذا أيضا لا يلائم، فقد يكون ذلك خيرا لك، قد يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلمه وأنت تكره أن يقف. ولهذا جاء في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يقول معنى اجعل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، سواء كان هذا القضاء مما يسوء أو يسوء أو يضر أو ينفع. ثم قال واخر الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلنا فيما سبق الكلمه في اللغه العربيه وفي لسان الشرع غير الكلمه في صلاح النحويه، تشمل الجمله والجمل والكلمة الطويلة والكلمة القصيرة، وتشمل أيضا الشعر والنثر. قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، إلى الله عز وجل، يعني أن الله يحبهما. ثقيلتان خفيفتان على اللسان، هذا مقابل قول ثقيلتان في اللسان، حبيبتان خفيفتان على اللسان، لأنهما لا يفعلان. لو بقي الإنسان يقول ليلا ونهارا سبحان الله وبحمده يتأثر، لا، ثقيلتان في الميزان أي ما توزن به الأعمال يوم القيامة، سبحان الله وبحمده هذه كلمة، سبحان الله العظيم هذه الكلمة الثانية. وسبق معنا قول القائل سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، وأنه تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. هذا الحديث ختم به المؤلف كتابه رحمه الله تأسيا للبخاري، البخاري ختم به كتابه الصحيح مع أنه ذكره في مواضع أخرى، لكنه اختار رحمه الله أن يكتب أن يجعل هذا الحديث آخر كتابه، نسأل الله أن يثيب الجميع. في هذا الحديث فوائد: أول، إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب الأعمال الأعمال، لقول حبيبتان إلى الرحمن، والله عز وجل تتعلق محبته تارة بالعمل، مثل هذا الحديث، ومثل قوله تبارك وتعالى، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الصيام إلى الله صيام داود ويمثل على هذا كثيرا. وتارة تتعلق محبة الله تعالى بالعامة كقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويمثل على ذلك كثيرا، إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين. وتارة تتعلق بالمكان مثل أحب البقاء إلى الله مساجده، ومكة أحب البلاد إلى الله. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يحب محبة حقيقية ثابتة، وغيرهم يحرف المحبة ويقول المحبة عبارة عن الثواب، ولكن هذا وإن سلم لهم في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا يسلم في قوله أحب الصلاة إلى الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقت، لأن الصلاة ثابتة. وكذلك أحب البقاء إلى الله مساجدها، فالمساجد لا تكافئ. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات اسم الرحمن لله عز وجل كقوله إلى الرحمن، ورحمة الله تعالى نوعان عامة وخاصة. فالعامة هي التي وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والخاصة هي التي للمؤمنين فقط. الأولى عن الرحمة العامة دليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وربك غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا إيش لعجل لهم عذابا. والخاصة من قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما. وعلى هذا لو سألت سائل هل الله تعالى رحم للكافرين؟ لا، إن قلت نعم أخطأ، إن قلت لا أخطأ. ماذا تقول؟ نقول الرحمة العامة نعم، والخاصة لا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في العمل، يعني تقليل العمل في نفس الإنسان حتى ينشط عليه، لقوله خفيفتان على اللسان. ومن ذلك قول الله تعالى لما ذكر الصيام قال أياما معدودات، يعني ما هو كل الوقت، شيء أيام، يعني أيام قليلة. وعلى هذا ينبغي الإنسان عندما يخاطب الناس في موعظة من المواعظ أن يقلل لهم الكلفة في الأعمال الصالحة حتى يقدم عليه. ولذلك لما في عشة المتوفى عن هذا الزهاء قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت امرأة أن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها انفكت عيشها أفنقتلها؟ قال لا، لا تفهمين. تفهمين؟ المرأة المتوفى عن زوجها ماذا؟ حتى تنهي العشة. هذه امرأة لها بنت مات زوجها وأوجعتها عينه، فجاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يسمح لها. قال لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إذا كنا ترمي بالبعرة على رأسها. فمن الكلام نعم أربعة أشهر وعشر أيام، وقد كانت إذا كنا يعني في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأسها. يشير إلى قصة غريبة في الجاهلية، إذا مات الزوج عن المرأة صارت في حبش في أقصى غذائها، ما عندها ولا يعطونها ماء ولا شيء، الأكل والشرب فقط، كل الروائح الكريهة عندها، روائح الحي، روائح البول، العذرة، كل شيء، ما تحصل إلى سنة كاملة. بعد سنة كاملة تؤتى بشيء طاهر أو ما أشبه ذلك من أجل أن تدرك به ما حول الفرد. يقول قلما تفعل شيئا من ذلك إلا هلك من الرائحة الكريهة. ثم إذا خرج أخذ البعرة من الأرض، والبعرة فوضة البعير، ثم رمت فيها إشارة إلى أن كل ما حصلها أهون من هذه البعض. الجاهلية كلها جاهلة، الإسلام أربعة أشهر أساسية. المهم أن ذكر هذا من باب التسلية في الأمور التي يعتقد الإنسان أنها شاقة، ومن باب الترغيب والطاعة. ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان يعني ما توزن به الأعمال. وهنا سؤال فيه أيضا ثقيلة فيه شيئا، أولا أن الذي يوزن هو العمل، أن الذي يوزن هو العمل، وهذا هو ظاهر النصوص في الكتاب والسنة أن الذي يوزن هي الأعمال. وهنا يبقى الشاهد كيف يوزن العمل وهو معنى قائم في بدن العام وليس شيئا محدوشا، فيقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أعيانا جودا. وانظر إلى الموت، الموت هل هو جسم وإلا عين ولا معنى؟ معنى، يعني معناه فقد الحياة، يؤتى به يوم القيامة على صورة الكبش ويذبح أمام أهل الجنة وأهل النار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت، وهو معنى. فالله تعالى على كل شيء قدير، يجعل الأعياء يجعل المعاني أعيانا جودا. وقال بعض العلماء إن الذي يوزن العامل، وقال آخرون إن الذي يوزن هو صاحب الأعمال، وقد مضى الكلام على هذا مبسوطا الحمد لله. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الميزان، والميزان جاء مفردا وجاء مجموعا. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراحة، ومن خفت نعم ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وجاء باختلاف الأفراد مثل ثقيلة هذه الميزان، ثقيلة إنه سمع لأن كل أمة لها ميزان خاص فهو مجموع باعتبار الأمم، وقيل مجموع باعتبار الأفراد لأن لكل فرد ميزانا. والظاهر أنه وقيل إنه جمع باعتبار الموزون، فتعدد الميزان بتعدد الموزون، لأنك يعني إذا جئت بميزان واحد ووزنت به مال فلان ومال فلان ومال فلان صار كأنه موازين متعددة. والأقرب والله أعلم أن لكل أمة ميزان، لأن أعمال الأمم تختلف فيكون لها ميزان بحسب ما يشاء الله تعالى من الثواب. فميزان هذه الأمة ميزان واحد، وميزان الأمم الأخرى لكل أمة ميزان، هذا أقرب ما يكون. وقوله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والله لو أخذ الإنسان دهره كله في هذا لكانت له رخيصة، لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان في الرحمن وخفيفتان على اللسان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استعمال السجع في الكلام، لأن السجع يجمل الكلام ويشد المخاطب إليه ويسهل على اللسان، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا. وفي هذا انتهى كلام على بلوغ المرام، ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لعباده. يبقى الآن ماذا تريدون أن نقرأ بعد البلوغ؟ إن كان تجون على الغاية على الغاية بالإجماع كمان أجل إن شاء الله رجل من أول البلوغ هي 30 من أول البلوغ. نبدأ
قال رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام ومنزلة الأحكام، أن نقي الله على أن الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه خير الحديث، وعلى أتباعه الذين ورثوا ذمهم والعلماء ورث الأنبياء أكرم بهم والدا وموعودا. أما بعد، فهذا مستقر يشتمل على قصور الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حضرت تحريرا بالغا ليصير من يحفظ بين أفراد وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من العله لغايه في رسل الامه، المراد بالسنن احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي والمراجعه، وبالسته من عدا احمد، وبالخمسه من عدا البخاري ومسلم، وقد اقول الاربعه واحده، وبالأربعة من عدا الثلاثة والأول. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا اذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميت بلوغ المرام في كثيرة الاحلام، والله اسال ان لا يجعل ما علينا وبالا، وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذه الليله هي ليله الاثنين الحادي عشر من شهر جماد الاولى عام 1400، وبها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا جميعا المرام في الدنيا والاخره. اعلم اولا أن أصل أدلة الأحكام التي تعبدنا الله بها هما شيئان، الكتاب والسنة. وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة فله حكم الكتاب تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعمل في القرآن ولا يعمل بالسنة، فيقول: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره يقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني وما ليس في كتاب الله فإننا لا نتبع. ومعنى أن الرسول قال: لا ألفين أحدكم على أريكته، أي لا أجدنه على ذلك. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام التي تعبدنا الله بها هما الكتاب والسنة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.